إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل علم نافع ولكل عمل صالح، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، وأن يرزقنا البصيرة في الدين. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب جديد من مصنفات أهل السنة والجماعة في العقيدة التي هي أساس الدين. والكتاب هو كتاب السنة والرد على الجهمية، تأليف الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل المولود سنة 13200 من الهجرة، والمتوفى سنة 90200 من الهجرة. كتاب السنة، وكثيرا ما يطلق المصنفون في عقيدة أهل السنة والجماعة يطلقون على كتبهم السنة، السنة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال وفي العقائد. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا. ككتاب السنة أيضا للخلال المتوفى سنة 1300، والخلال أخذ العلم عن عدد كبير من أصحاب الإمام أحمد، ورحل لجمع مسائل الإمام، ومن شيوخه من شيوخ الخلال عبد الله ابن الإمام، وصالح ابن الإمام أيضا. كتاب السنة والرد على الجهمية، الرد على الجهمية والرد على كل من خالف أهل السنة والجماعة في عقيدة الكتاب والسنة. فإن عقيدة الكتاب والسنة في عهد الصحابة لم تختلف إلا في أواخر عهد الصحابة بدأ المخالفون في الظهور، الخوارج ظهروا في عهد علي بن أبي طالب، وبعدهم القدرية، وبعدهم المرجئة، وبعدهم الجهمية، وبعدهم الحلولية. هذا بهذا الترتيب: الخوارج، القدرية، المرجئة، الجهمية، الحلولية. فإن قال قائل ما الداعي لتصنيف هذه الكتب إذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة في الكتاب والسنة؟ والجواب أن هذه المصنفات إنما صنفت ردا على هؤلاء المخالفين، ردا على هؤلاء المخالفين، فعلم أن السبب الأول لتصنيف هذه الكتب هو ماذا؟ هو الافتراق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، ليس قليلا إنما اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهذه دعوة إلى العهد الأول، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وما من طائفة خرجت مخالفة للسنة إلا ولها رأس، وهذه الرؤوس لم تكن موجودة من قبل، فهذا من العجب، كيف الإنسان يترك ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويتبع رأسا مخالفة للسنة. ولم يزل في كل عصر من الأعصار إمام أو عالم قائم لله بحقه وناصح لدينه يصرف همته إلى جمع اعتقاد أهل الحديث على سنن كتاب الله ورسوله وآثار صحابته. ومن هؤلاء هذا الإمام، الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد، وهذا الكتاب يعتبر من أحسن ما ألف في بابه في بيان معتقد أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين من جهمية ومرجئة وأصحاب الرأي والمعتزلة. السنة كما ذكرنا أيها الإخوة هي الطريقة، قال ابن رجب السنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، هذا تعريف السنة. وأحيانا تختص السنة بالعقائد ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب السنة للخلال وأصول السنة للإمام أحمد والسنة للبربهاري. قال ابن حزم رحمه الله أهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدع، فإنهم أي أهل السنة الصحابة رضي الله عنهم وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا، وقال ابن الجوزي هم أهل النقل والأثر، المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحاب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. وقال سفيان بن عيينة: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. هذا شيء مهم، لأن هذه أصول العقيدة، أصول العقيدة متلازمة. الذي يؤمن بالاستواء مثلا ولا يؤمن بالرؤية هذا تارك للعقيدة. قال: إثبات القدر، وقد عرفنا أن هذا جزء كبير من عقيدة أهل السنة والجماعة، وتقديم أبي بكر وعمر، هذا في الجماعة، والحوض، الشفاعة، والميزان، والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. لا تقطعوا بالشهادة على مسلم إلا من دل له الدليل. الشهادة يعني بالجنة. نسبة الكتاب إلى عبد الله بن الإمام أحمد ثابتة، والدليل على هذا العلماء الذين ذكروا هذا الكتاب ونقلوا منه، كالإمام الآجري واللالكائي وأبي نعيم وابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وقوام السنة أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، وابن كثير خطيب البغدادي، كل هؤلاء ذكروا هذا الكتاب. وإن كان في الإسناد، يعني الإسناد إلى الكتاب، وإن كان فيه بعض من تكلم فيه، فنقول هذا بالنسبة للإسناد، لكن الشهرة، شهرة الكتاب يعني تغني عن الإسناد. أيضا مما يذكر ها هنا أن في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أن فيه فصلا في الكلام على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندما نأتي إليه نبين ما فيه، لأن هناك يعني بعض الطبعات حذفت هذا الإيش، حذفت هذا الفصل، فهذه الطبعة التي أمامنا طبعة دار النصيحة بتحقيق الرياشي، فهذا ذكر فيه هذا الفصل المتعلق بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. شيء من ترجمة الإمام عبد الله بن الإمام أحمد هو الإمام الحافظ الناقد محدث بغداد أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولد سنة 13 و200 وكان أصغر من أخيه صالح، وسمع من أبيه شيئا كثيرا، سمع المسند كله وكتاب الزهد، وحدث عنه الإمام النسائي حديثين والبغوي والطبراني، قال ابن عدي: نبل عبد الله ابن أحمد بأبيه وله في نفسه محل في العلم، أحيا علم أبيه في مسنده الذي قرأه عليه أبوه، خصوصا قبل أن يقرأه على غيره. فالإمام أحمد قرأ المسند على ابنه عبد الله. قال الذهبي: كان صينا دينا صادقا صاحب حديث واتباع وبصر بالرجال. وقال أبو زرع: قال لي أحمد بن حنبل: ابني عبد الله محظوظ من علم الحديث، لا يكاد يذاكرني إلا بما لا أحفظ، وله زيادات كثيرة في مسند والده. وروى عن أبيه كتاب العلل ومعرفة الرجال. وأما نص الكتاب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الله ناصر كل صابر، يعني هذا كالافتتاح. قال: أنبأنا الأشياخ، طبعا هذا يعني صاحب النسخة، محمد بن أحمد بن عمر القطيع وعمر بن كرم بن أبي الحسن الدينوري، وأحيانا يقول الدينوري لكن الدينوري أقرب، وأبو نصر بن أبي الحسن ابن قنيدة، وعبد السلام ابن عبد الله بن أحمد بن بكران الداهري، وغيرهم. قالوا: أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي الصوفي. قال: أخبرنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري من كتابه. قال: أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن القراب كتابة. قال: أخبرنا أبو النصر، هذا أبو النصر تكلموا فيه، ومنهم من قال مجهول، محمد بن الحسن بن سليمان السمسار. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خالد الهروي، هذا أيضا قالوا فيه مجهول. لكن كما ذكرنا أيها الإخوة، ليس معنى أن السند فيه شيء أن الكتاب يعني لا تصح نسبته إلى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد. ولذا تجد يعني المخالفين يشككون في نسبة الكتاب إلى مؤلفه. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، قال: الحمد لله عند مفتتح كل كلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كلامه بخطبة الحاجة وهي مبتدأ بالحمد. قال: وذكر كل نعمة، الحمد لله عند مفتتح كل كلام وذكر كل نعمة. نعم، لأن الحمد يكون على الكمال وعلى الإنعام، الحمد يكون على الكمال كمال الله عز وجل وعلى إنعامه، الكمال الذاتي والإنعام المتعد، الحمد يكون على الكمال والإنعام، بخلاف الشكر فإنه يكون فقط على الإنعام. فمن هذه الجهة يكون الحمد أعم، لأن موضوع الحمد على أمرين والشكر على أمر واحد. وأما من جهة الآلة فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد يكون بالقلب واللسان فقط، فمن هذه الجهة الشكر أعم. فالحمد أعم من جهة الموضوع، والشكر أعم من جهة الآلات. قال: وصلى الله على محمد النبي وآله. هكذا الجمع بين حمد الله عز وجل والصلاة على نبيه الذي جعل الله الخير كله على يديه. ما مات صلى الله عليه وسلم إلا ودلنا على كل خير وحذرنا من كل شر في جميع الأمور، في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. وهذا الميراث إنما يعلمه على حقيقته الراسخون في العلم، إنما يعلمه على حقيقته، وإلا فالمخالفون يعلمون من هذا الميراث لكن على غير وجهه، فيضلون به. ولذا وجب على الناس أن يتبعوا الراسخين في العلم. قال: وقد سئل، يعني عبد الله، عما قالته العلماء، الإمام أحمد ومن ذكر، فذكرها هنا عن الإمام أحمد وعن سفيان بن عيينة وعن عبد الله بن إدريس وعن وكيع بن الجراح وعن حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان وعبد الرحمن بن مهدي إلى آخره. فسئل عما قالته العلماء، سبحان الله، سئل عما قالته العلماء كما ذكرنا الراسخين الذين يعرفون وجوه الكتاب والسنة. فالسائل سأله عما قالته العلماء في الجهمية الضلال وإكفارهم والصلاة خلفهم، فإذا سأله عنهم وعن تكفيرهم وعن الصلاة خلفهم. قال عبد الله رحمه الله: سمعت أبي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. من قال، قال واعتقد عن علم وأقيمت عليه الحجة فأصر، هذا هو المقصود. فيفرق في هذا الباب بين العالم والجاهل، وإلا فهؤلاء المخالفون لهم أتباع، لهم أتباع عوام. فكلام الإمام إنما هو موجه لهؤلاء الرؤوس: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. لماذا؟ لأن القرآن من علم الله عز وجل، وفيه أسماء الله عز وجل. فالقرآن من علم الله، فكيف يقال علم الله مخلوق وهو صفة من صفاته؟ وفيه أسماء الله عز وجل، فكيف يقال مخلوق وأسماء الله عز وجل غير مخلوقة؟ وطبعا الجهمية أيها الإخوة هم أصحاب الجهم بن صفوان السمرقند المتوفى 128 هجري، وأخذ هذه المقالة عن الجعد بن درهم المتوفى 105 من الهجرة. ومقالة الجهم تتسلسل إلى اليهود، فمثل هذه البدع ترجع إلى اليهود، والقول بالقدر يرجع إلى النصارى. فعلل الإمام أحمد أن القائل بأن القرآن مخلوق وجه كفره، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله صفة من صفاته، والصفات ليست مخلوقة، والأسماء ليست مخلوقة. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلق. كل هذا بيان لأوجه التكفير بهذه المقالة. الذي يقول علم الله مخلوق يعني الله عز وجل لم يكن له علم ثم خلق علما. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل. ثم ذكر الآيات من القرآن. قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، والعلم إنما جاءه بالقرآن. فالقرآن من علم الله، من بعد ما جاءك من العلم يعني من هذا القرآن. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الهدى هدى الله قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فهذه آيات من كتاب الله تدل على أن القرآن من علم الله عز وجل. طيب، وجه آخر لتكفيره. قال: وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال أبي رحمه الله: والخلق غير الأمر. ألا له الخلق والأمر، الأمر غير الخلق. وقال عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب، طبعا المقصود بقية الآية. قال أبي رحمه الله: قال سعيد بن جبير: الأحزاب الملل كلها، فالنار موعده. وقال عز وجل: ومن الأحزاب من ينكر بعضهم، يعني لا يؤمنون بهذا القرآن ويكفرون به. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. السياق كله في القرآن. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاك من العلم، فهذا من جملة الآيات السابقة، ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، فبعد أن حكم عليه بالكفر، الآن ما يترتب على الحكم عليه بالكفر ماذا؟ أنه لا يصلى خلفه. إلا أن، تأملوا في الفقه، لا ندع إتيانها، يعني لا يصلى خلفه. فلو كان الذي يصلي بالناس جهمي تذهب وتصلي الجمعة ثم تعيدها، إلا أن لا ندع إتيانها، يعني يأتيها ويعيد. فإن صلى رجل خلفه أعاد الصلاة، يعني من قال القرآن مخلوق. فإن اضطر الإنسان إلى أن يصلي خلف من يقول القرآن مخلوق طبعا، ويكون رأسا. أيها الإخوة، لا ننسى هذا القاعدة المهم في التكفير، فيعيد الصلاة. قال: وسألت أبي رحمه الله عن الصلاة خلف أهل البدع، قال: لا يصلى خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة، لأن هؤلاء يقولون القرآن مخلوق. والتفريق بين الغلاة وغير الغلاة في هذا الباب معروف. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده، وإذا كان لا يشهد عنده فهو أيضا لا يتحاكم إليه. فالقاضي إذا كان جهميا لا تتحاكم إليه ولا تشهد عنده. لماذا لا تشهد عنده؟ لأنه لا يجوز حكمه، فلا تجوز الشهادة عنده. إذا كان لا يجوز حكمه وهو إنما يحكم بشهادتك، فأنت لا تشهد عنده. وأيضا الشهادة عنده فيها رضا ببدعته، فهذان وجهان. فإذا لا يشهد عنده لأن حكمه لا يجوز، وحكمه إنما يتم بالشهادة عنده. والشيء الثاني أن الشهادة عنده فيها رضا ببدعته. قال: حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال: حدثنا حماد بن قيرات قال: سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: الجهمية كفار والقدرية كفار. قدرية الغلاة. طبعا هذا الأثر وإن كان ضعيفا لكنه يعني يشهد له ما تقدم عن الإمام. قال: حدثنا محمد بن صالح البصري مولى بني هاشم قال: حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي قال: حدثنا المعتمر ابن سليمان التيمي عن أبيه قال: ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية والقدرية. صح، لأنهم يأتون إلى أصول الإسلام. الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، ماذا بقي؟ القرآن الذي اشتمل على أصول الدين. فإذا هؤلاء ينقضون الإسلام، وكذلك القدرية. فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله عز وجل. ما الفرق؟ الجهمية بارزوا الله تعالى لأنه ينتهي أمرهم إلى التعطيل. الجهمية معطلة، فهذه مبارزة لله عز وجل. وأما القدرية فإنهم قالوا في الله عز وجل، يعني قالوا في فعله، في قدره. يريد أن يقول أن الجهمية عطلوا كل شيء حتى يصل التعطيل إلى أنه ليس في السماء إله، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله، يعني في شيء يتعلق بالله وهو القدر الذي هو فعل الله عز وجل. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثني زهير بن نعيم السجستاني البابي ثقة قال: سمعت سلاب بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. قال: حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال: سمعت أبي، وأبوه هو سعيد بن صخر الدارمي، قال: أبو حاتم مجهول. فهذا الأثر ضعيف. قال: يقول سمعت خارجة، خارجة بن مصعب كذاب، يقول: الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالق، وأنهن لا يحللن لأزواجهن، لا تعود مرضاهم ولا تشهد جنائزهم. وطبعا هذا كله صحيح، إذا أنت حكمت عليه بالكفر فيترتب على تكفيره هذه الأحكام. ثم تلا طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنزلنا، فالقرآن نازل من عند الله عز وجل، إلا تذكرة لمن يخشى، إلى قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. قال: وهل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ طبعا يكفي في معرفة الاستواء أنه العلو والارتفاع، وأما كونه بجلوس أو باستقرار فهذا لم يثبت فيه شيء. الجلوس هنا في هذا الأثر الضعيف، وكذلك لم يثبت الجلوس ولا الاستقرار. والصفات توقيفية، لا نضيف شيئا إلى الله عز وجل إلا بدليل. لأن الجلوس والاستقرار أيها الإخوة فيه ماذا؟ فيه كيفية، وكيفية الصفة مجهولة، وإنما يكفي أن نقول في الاستواء هو العلو. والاستواء علو إيش؟ علو خاص، علاوة على العلو العام لله عز وجل قبل أن يخلق العرش وقبل أن يستوي عليه. فلا يزال ربنا عاليا، ولما خلق العرش واستوى عليه هذا علو خاص. قال: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا سري بن النعمان قال: أخبرني عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. يوجع ضربا ويحبس حتى يموت، وهذا لا يكون إلا في الكافر. وقال مالك رحمه الله: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه، يعني من علمه شيء. الله عز وجل في السماء وعلمه لا يخلو منه، الضمير نفسه يعود على العلم، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، يعني من العلم. وتلا هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وعظم عليه الكلام في هذا واستشنعه. لأن أيها الإخوة الأسماء والصفات يعني الواجب أن يكون من أسهل الأبواب، كل ما أثبته الله تبارك وتعالى نفسه وأثبته له رسوله نثبته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: حدثني شيخ لنا بصري قال: حدثني عبدة بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: سمعت سفيان الثوري يقول: من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق، يعني هل هذا الكلام مخلوق؟ قال: فهو كافر زنديق حلال الدم. قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثني هارون بن أبي هارون قال: حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن سفيان قال: من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. قال حدثني أبو جعفر محمد بن حسين بن إبراهيم بن إشكاب قال سمعت أبي والهيثم بن خارجة يقولان سمعنا أبا يوسف القاضي، أبو يوسف القاضي تلميذ الإمام أبي حنيفة، يقول بخراسان صنفان، يقول بخراسان صنفان ما على ظهر الأرض شر منهما، الجهمية والمقاتلية. المقاتلية نسبة إلى مقاتل ابن سليمان الخراساني البلخي المفسر. قال ابن حبان كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان مشبها. فإذا تأمل، الجهمية في طرف والمقاتلية في طرف. المقاتلية يعني الممثلة، وقد عرفتم هذا في باب الأسماء والصفات. الجهمية معطلة، يعطلون الأسماء والصفات، والممثلة يمثلون الله بخلقه. ثم ذكر بعد ذلك عن ابن المبارك، لكنه يعني كثير عن ابن المبارك، فنكتفي بهذا هذه المرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.